والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد وآله محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن هنا يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور أن القضاء هو ما عند المفارقات العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام، وكذا يظهر ضعف ما ذهب إليه صدر المتألهين أن القضاء هو العلم الذاتي المتعلق بتفاصيل الخلقة. قال في الأسفار: ذكرنا في البحث السابق أن هذه المصطلحات الثلاث العناية والقضاء والقدر هي تشير إلى مراتب من علم الباري تعالى عليكم السلام، وأن هذه المصطلحات الثلاث في مدرسة المشائين التي متداولة ومشهورة على لسانهم المراد منها مراتب علم الباري تعالى. قلنا أن المراد من العناية علمه المتحد مع ذاته المتعلق بتفاصيل الأشياء، باعتبار أن ذلك العلم هو السبب لإيجاد الأشياء، ولكن لا يقاس بالنسبة إلى وجود الأشياء، وإنما يلاحظ في مرتبة ذاته بعنوان أنه عين علمه بذاته المقدسة، لأن ذاته المقدسة واجدة لجميع الكمالات الوجودية. إذن يعلم الباري تعالى بعلمه بذاته يعلم بتفاصيل الأشياء قبل إيجادها، وذلك العلم باعتبار أن المشائين يعتقدون هو العلة الفاعلية لإيجاد الأشياء عبروا عنه بالعلم العنائي أو العناية. بعد ذلك بينا اصطلاح القضاء، قلنا أن القضاء بالمعنى المعروف بين العرف واللغويين هو إحكام الشيء، إتقان الشيء بعدما كان متزلزلا ومترددا، ولكن الإحكام والإتقان في التردد وفي التزلزل هذا أمر اعتباري يعتبرونه في باب القضاء، أي الباب القضاء المعروف في الفقه، ولكن له معنى حقيقي، والمعنى الحقيقي له أو المعنى التكويني له هو الإحكام والإتقان الجاي من قبل الفاعل التام بالنسبة إلى معلوله. فإذا قيس الممكن الموجود بالنسبة إلى فاعله التام وهو الله تعالى، نقول الإيجاب من الله قضاء والوجوب من الممكن قضاء. الممكن بوجوده الفعلي قضاء فعلي لله، وإيجاب وجوده من قبل الله تعالى قضاء ذاتي منه. ولهذا قلنا أن القضاء أيضا ينقسم إلى قسمين: قضاء ذاتي وهو علمه تعالى المتعلق بالإيجاب وإفاضة الوجود على الممكن، وقضاء فعلي هو تعلق علمه بالإيجاد وتحقق الممكن. فعندما تحقق يقال لوجود الممكن أنه قضاء فعلي لله تعالى. خب، لماذا قضاء فعلي؟ لأنه بعبارة أخرى علم فعلي، فإن الممكن قبل إيجاده كان معلوما للباري بصفة كونه معلولا له ومتعلقا به، أي محتاج وفقير إليه، فكان يعلم في مرتبة ذاته بأنه هناك يمكن أن يوجد ممكن ويفاض عليه وجود، وبعدما أفاض عليه الوجود ووجد هذا الممكن أيضا الله يعلم بوجود هذا الممكن، فعلمه الفعلي أي بوجود الممكن يعبر عنه عليكم السلام بالقضاء الفعلي. علمه الذاتي الذي صار سببا للإيجاب ولعروض الوجود على ماهية الممكن هذا من عبر عنه بالقضاء الذاتي. إذن هناك فرق بين القضاء الذاتي وبين العناية أو العلم العنائي. نحن في العلم العنائي عندما فرضنا أن الله تعالى يعلم بتفاصيل الأشياء قبل إيجادها، وعلمه بتفاصيل الأشياء عين علمه بذاته، هناك لسنا في مقام الإيجاد، ولسنا في مقام الفاعلية، كلامنا في مرتبة سابقة على مقام الفاعلية، يعني أن الله تعالى في مرتبة ذاته المقدسة يعلم بذاته تفصيلا ويعلم بما سواه من الكمالات الوجودية تفصيلا، لأن ما سواه من الكمالات الوجودية كلها موجودة في ذاته بنحو أعلى وأشرف. أما القضاء الذاتي نقول نقيس الشيء الممكن إلى الواجب، تارة نقيسه قبل إيجاده نقول الواجب يعلم بوجوده، يعني يعلم بأنه سيوجد ويمكن أن يوجد، هذا يكون علما ذاتيا. وتارة نقيس الممكن بالنسبة إلى علته الفاعلية ولكن بعد فرض وجوده، ونقول هذا قضاء فعلي. إذن فرق بين القضاء الذاتي وبين العلم العنائي، وإن كان يمكن أن يقال بالدقة والتأمل لا يوجد فرق بينهما، كما قال بعض الشراح للنهاية أنه هذان القسمان متداخلان وليس متباينان. القضاء الذاتي حسب ظاهر عبارة العلامة فيقول وفوقه العلم الذاتي منه المنكشف له به كل شيء على ما هو عليه في الأعيان على التفصيل بنحو أعلى وأشرف، هذا عبارة أخرى عن العلم العنائي. ولكن سواء تداخل القضاء الذاتي مع العلم العنائي أو لم يتداخل، غرضنا هنا في الحقيقة بيان هذين المصطلحين. المراد من العلم العنائي أن الله تعالى يعلم بتفاصيل الأشياء قبل تعلق الإيجاد بها، والمراد من القضاء الذاتي في قبال القضاء الفعلي، يعني علمه الذاتي الذي ينكشف له أو منكشف له جميع الأشياء بكمالاتها، الذي يكون هذا العلم سببا لإيجاد الأشياء. فقبل الإيجاد نقول قضاء ذاتي لأنه متحد مع الذات، بعد الإيجاد نقول منفصل عن الذات لأنه قضاء فعلي وخارجي ومباين مع الذات المقدسة. من هنا نستنتج أن هناك رأيان ذكر في المقام كلاهما ضعيف. الرأي الأول هو رأي مشهور المشايين، حيث قالوا أن القضاء فقط ينحصر في القضاء الفعلي، إما أنه ينحصر وإما أنهم ما صرحوا بالانحصار ولكن لم يتعرضوا للقضاء الذاتي، وإنما قالوا القضاء بل مراد منه هو فعل الأشياء إيجاد الأشياء، فإن الشيء بعدما وجد يقال قضاء الله، يعني الله تعالى يعلم به علما فعليا حسب وجوده الخاص. خب نقول ما المحذور؟ أن نلتزم بثبوت هذا القضاء، وأيضا نلتزم قبل الإيجاد وقبل الوجود بثبوت القضاء الذاتي، أي علمه الذاتي بتفاصيل الأشياء. أيضا يظهر من هذا البيان ضعف ما ذكره صدر المتألهين، ولعله كان من سهو قلمه أنه ذكر في الأسفار القضاء الذاتي ولم يذكر القضاء الفعلي، وكأنما يظهر من عبارته أنه حصر القضاء بالعلم الذاتي القديم المتحد مع الذات، والحال أنه قلنا أن العلم له مرتبتان، مرتبة متحدة مع الذات إن عبر عنا بالعلم القضائي أو الذاتي، ومرتبة متحدة مع الغير أي مع الفعل ونعبر عنا بالقضاء الفعلي، فإثبات أحدهما لا ينافي إثبات الآخر، فالقول بالقضاء الذاتي كما في كلام صدر المتألهين لا يلازم نفي القضاء الفعلي، والقول بالقضاء الفعلي في كلام مشهور حكماء المشايين لا يلازم نفي القضاء الذاتي، كلاهما ثابت حسب مرتبتين من مراتب علم الباري تعالى بالأشياء، علم له قبل الإيجاد وهو في مرتبة ذاته، وعلم له بعد الإيجاد ولكن متعلق بالأشياء بوجوداتها الخاصة. فالأول متحد مع الذات والثاني مباين وخارج عن الذات. ومن هنا يعني ومن بيان كون القضاء يقع على قسمين قضاء ذاتي وقضاء فعلي، يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور. ما نسب إلى مشهور، أي مشهورين؟ إلى مشهور المشايين، من أن القضاء فقط هو القضاء الفعلي، من أن القضاء عند المشهور المشايين هو ما عند المفارقات العقلية أي المجردات من العلم بالموجودات الممكنة بما لها أي للموجودات الممكنة من النظام، يعني من الوجود الخاص. إذن هناك علم للمفارقات العقلية المجردات الذي نقول من جملتها الله تعالى. الله تعالى مجرد ويعلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام، وهذا قضاء فعلي ولم يتعرضوا للقضاء الذاتي، كأنما حصروا القضاء في الفعلي. هذا ضعيف، إثبات القضاء الفعلي لا ينافي ثبوت القضاء الذاتي. وكذا يظهر ما ضعف ما ذهب إليه صدر المتألهين، وكذا يعني وكذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه صدر المتألهين من أن القضاء ينحصر في القضاء الذاتي، من أن القضاء هو العلم الذاتي المتعلق بتفاصيل الخلق قبل الخلق وقبل الإيجاد. هذا نص كلامه، إن تستبعدوا هذه النسبة إلى صدر المتألهين فهذا نص كلامه يدل على الاختصاص. وأما القضاء فهو عندهم، فهو عندهم يعني عند المشائين عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات فائضة عنه تعالى على هذه الموجودات على سبيل الإبداع، يعني دفعة وبلا زمان سابق، لكونها أي هذه الموجودات عندهم من جملة العالم، عفوا لكونها لكون هذه الصور العقلية عندهم يعني عند المشائين من جملة العالم، كما ذكرنا في نسبة القول إليهم قالوا شنو الجواهر المفارقة أو العقول المفارقة أي المجردة، ومن أفعال الله المباينة ذواتها لذاته المقدسة، يعني مقصودهم الموجودات في عالم الإمكان فإنها قضاء الله، لأن الله له علم بها حسب الصور العقلية التي تفيض الوجود عليها. إذن القضاء بناء على هذا البيان قضاء فقط فعلي. ولكن عندنا هذا كلام صدر المتألهين، ولكن عندنا المقصود من القضاء صور علمية لازمة لذاته بلا جعل ولا تأثير وتأثر. والصور العلمية اللازمة لذاته بلا جعل بلا تأثير وتأثر ماذا؟ يعني علمه تعالى بتفاصيل الخلق قبل الإيجاد، يعني علمه بجميع الكمالات الموجودة في ذاته. وليست هذه الصور العلمية من أجزاء العالم الخارجي لأنها متحدة مع ذاته المقدسة، إذ ليست لها حيثية عدمية، يعني ليست لها ماهية، وإلا استلزم أن يكون الباري ذات ماهية، لأن هذه الصور العلمية متحدة مع ذاته. ولا إمكانات واقعية يعني وجودية، يعني وليس فيها إمكانات استعدادية. بناء على هذا مقصودنا من القضاء ماذا؟ فالقضاء الرباني وهو صورة علم الله قديم بالذات باق ببقاء الله. إذن حصر القضاء بالقضاء الذاتي ونفى القضاء الفعلي. ولهذا سيد العلامة يقول أول إشكال نريده على صدر المتألهين أنه هذه الصور العلمية اللازمة لذاته احنا لا ننكرها، ولكن هذه إشارة إلى القضاء الذاتي أي علمه الذاتي، وأيضا لنا علم فعلي وهو وجود الأشياء وتعلق علمه بوجوداتها الخاصة. وينبقي أن يحمل قوله صور علمية لازمة لذاته على العلم الذاتي الذي لا ينفك عن الذات، لابد أن نحمل على هذا. إذن إثبات هذا لا ينفي ما غيره، لا ينفي ثبوت علمه بالممكنات حسب وجوداتها الخاصة الذي يعبر عنه بالقضاء الفعلي. الحب. قد يقال لا، مقصود أثر المتألهين ليس هذا الأمر، ليس هو العلم الذاتي الذي لا ينفق عن الذات. خب نقول إذا فرضنا أن مقصوده من صور علمية لازمة لذاته، يعني أنها خارجة عن الذات ولكن تلازم الذات، مثل ما نقول أن الإمكان خارج عن ماهية الإنسان ولكنه يلازم ماهية الإنسان، فإن الإمكان لا جنس للإنسان ولا فصل للإنسان ولا من ذاتيات الإنسان، إلا أنه يلازم ماهيته. فلعل مقصود المتألهين هذا صور علمية خارجة عن الذات ولكنها لازمة لذاته. نقول إذا كان هذا مقصوده، إذا تكون هذه الصور العلمية الخارجة حادثة مو قديمة، والحال أنه صرح قال قديم بالذات باق ببقاء الله. إذن هذا معناته أن مقصودا من قوله صورة علمية لازمة، يعني مقصودا لازمة هذا بالاعتبار العقلي، وإلا في الواقع هي عين الذات، مو لازمة بمعنى أنها خارجة عن الذات ولكن لا تنفك عن الذات. لو كانت خارجة عن الذات ولا تنفك، إما استلزم تعدد القدماء وهو لا يليق بصور المتألهين أن يلتزم به، وإما نقول حسب القاعدة الخارج عن ذاته المقدسة حادث، فإن ذاته المقدسة فقط قديم، وهو صرح بكونها قديمة. وإلا يعني لو كان مقصوده من هذه الصور العلمية ما كان العلم الذاتي، وإنما كان شيء خارج عن الذات، يعني كان مقصوده من الملازمة الخارجية مو الملازمة الذاتية أي العينية. وإلا يعني لو لم يكن مقصوده العلم الذاتي، فلو كانت هذه الصور العلمية لازمة خارجة عن الذات كانت من العالم، يعني من عالم الإمكان، يعني مما سوى الله، ولم تكن قديمة بالذات كما صرح بذلك هو نفس صور المتألهين أنها قديمة، صورة علم، علم الله قديم بالذات باق ببقاء الله. خب هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، قد يقال أن مقصود صدر المتألهين من صور علمية لازمة لذاته، يعني صور علمية لازمة أي خارج عن ذاته ولكن لا تنفك عن ذاته، ولكن هذه الصور العلمية حاضرة لدى الله بالعلم الحضوري. خب نقول هذا يرجع إلى قول أفلاطون، وهو المثل الأفلاطونية، وصدر المتألهين لا يرتضي بهذا القول كما رد عليه في الأسفار. وإذا قلنا أن هذه الصور العلمية خارجة عن الذات ولازمة للذات لانطباعها في الذات الباري تعالى، يستلزم منه رأي المشائين، وهو أن هذه الصور العلمية علم حصولي بالله تعالى، والحال أن الله تعالى علمه بما سواه مثل علمه بذاته علم حضوري وليس علما حصوليا. على أنها يعني مضافا على ذلك، يعني لو كانت لازمة وخارجة عن الذات، على أنها أي هذه الصور لو كانت خارجية وحضورية انطبقت على قول أفلاطون في العلم، وهو رحمه الله يعني صدر المتألهين لا يرتضي هذا القول. ولو كانت هذه الصور العلمية خارجة وحصولية انطبقت على قول المشايين، وهو أيضا رحمه الله لا يرتضي هذا القول المشايين. إذن بناء على هذا مقصوده من صور علمية لازمة لذاته هو العلم الذاتي، وإثبات العلم الذاتي لا ينفي العلم الفعلي. ووجه الضعف في القولين أي قول المشائين وقول صدر المتألهين أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المرتبتين من العلم، أعني العلم الذاتي والعلم الفعلي، لا ينفي صدقه على الأخرى. فالحق أن القضاء قضاءان ذاتي وفعلي كما تقدم بيانه بالتفصيل. نعم، لا هذا اصطلاحا، اذا قسنا القضاء بالعلم لا بأس به، لا اشكال فيه. سنبين اصطلاح القدر المطلق اكثر يتضح، والفرق بين القدر وبين القضاء. اي قد سنبين، احنا بعدنا اصطلاح القدر ما بيناه. اي بلا شك، ليش انت سألت؟
علمه بهذا العلم يجب ان يكون عندك علم بهذا العلم الفعلي باعتباره منفصل عن الذات، وهذا العلم ينبغي أن يحصل له علم به أيضا، وهكذا.
لا ما يحصل، العلم الأول يكون علما ذاتيا بعد. والذات لا يعلل. لا شوفوا علم الأول لا علم الأول علم ذاتي والعلم الثاني علم فعلي ولا تسلسل.
العلم الفعلي هو ليس علم بالله سبحانه.
صحيح بس ولكن هو متحد مع الذات لأنه ينتزع لحظة لأنه ينتزع من مقام فعله ومن مقام فعله يعني من وجود فعله. ولكن هذا العلم منشأه هو العلم الذاتي الذي ينتزع من مقام ذاته بعد لا يوجد تسلسل فيه. وعلمه الذاتي عين ذاته انقطع التسلسل والذاتي ولا يعلل. وأما القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره. الاصطلاح الثالث الموجود في لسان المشائين وأيضا ظاهرا أن صدر المتألهين والسيد العلامة يوافق هذا المصطلح هو اصطلاح القدر. والقدر أيضا يرجع إلى مرتبة من مراتب علم الله تعالى ولكن لا بد أن نفسره ابتداء مثل القضاء تفسيرا لغويا وعرفيا بعد ذلك نذكر اصطلاح الحكماء في القدر. أما المعنى اللغوي والعرفي فواضح المراد من القدر يعني ما يلحق الشيء من كمية ومن صفة ومن تعينات وحدود خاصة فلهذا نسمي الشيء مقدرا أو أن الفاعل مقدر أو أن الذي حصل منه التقدير مثل ما له أمثلة كثيرة. هذا الخياط يريد مثلا يخيط الثوب فإنه يقدره ويعين حدوده وبعد ذلك يخيطه. فالتقدير والقدر والمقدر والمقدر يعني ما يلحق الشيء من حدود معينة ومن صفات خاصة. وهكذا البناء مثلا البناء نقول أنه هو المقدر للبناء. لماذا؟ لأنه يأتي ويلاحظ العرصة والأرض بعد ذلك يلاحظ الأدوات بعد ذلك يلاحظ الشرائط الأخرى فمن المجموع يقدر بناء لهذه الأرض فيأتي. فالمراد من التقدير يعني أن الشيء بالنسبة إلى فاعله ممكن الوجود ونحن هذا الممكن نعين حدوده بعد ذلك نحققه. هذا معنى التقدير اللغوي والعرفي. خب هذا أمر اعتباري مثلا الخياط يقدر هكذا الثوب طولا وعرضا ومساحة مثلا وسطحا بعد ذلك يخيط أو البناء كذلك. هذا التقدير موجود في ذهن الخياط أو في ذهن البناء ولكن تقدير اعتباري بعد ذلك يتلبس هذا الاعتبار بالوجود الخارجي وتترتب عليها الآثار الخارجية. إذا أردنا أن نقول هذا التقدير تقدير حقيقي وتكوين يعني ليس أمرا اعتباريا ويطبق على مصادق أو مطابق له في الخارج لا هو أصله أمر تكوين وأمر حقيقي. كيف نفسره؟ نفسره في الموجودات المادية فإن الموجودات المادية كلها خاضعة لقانون التقدير. والمراد من القانون التقدير ماذا؟ يعني أن الموجودات المادية أولا العلل الموجودة فيها هي علل ناقصة وليست عللا تامة لأنها مادة وفقيرة وتحتاج إلى سائر العلل. خب هذه العلل الناقصة لها صور علمية في عالم المثال. تلك الصور العلمية في عالم المثال تعين هذه العلل مع معاليلها وتقدرها حسب حدودها المادية الناقصة. عند ذلك بعدما تعين تلك الصور المثالية هذه العلل والمعاليل الناقصة عندما قدرتها من حيث الصفات من حيث الآثار من حيث الزمان من حيث المكان وكل ما يرتبط بوجود هذا المادي من حدود وجودية عند ذلك إذا تمت العلة التامة تفاضل أو يفاض الوجود من عالم المثال على هذا الوجود المادي المقدر. هذا نعبر عنه بالتقدير. خب هذا الوجود المادي الذي قدر حسب صورته العلمية المثالية معلوم لدى الباري تعالى أم لا؟ نعم هذه مرتبة من مراتب علم الباري تعالى عبر عنها بالتقدير. إذا نريد أن نمثل مثالا أوضح للتقدير التكويني أو الحقيقي مثل ما نراه بالعين مثلا، نحن بالعين ماذا نرى؟ نرى أجساما. نسأل هل أن وجود الإنسان كله يرى أو جزء منه يرى؟ بلا شك جزء منه وهو العين. فهل أن العين ترى كل شيء؟ لا، وإنما ترى الأجسام فقط. هذا حد ثاني. حد الثالث، العين ترى جميع الأجسام؟ لا، الجسم الذي يكون محاذيا للعين. العين يرى تمام الجسم المحاذي؟ لا، يرى فقط سطحه. بعد ذلك العين هل ترى هذا الجسم دائما؟ لا، في زمان معين. هل ترى هذا السطح في كل مكان؟ لا، في مكان معين. هذه كلها حدود سلبية لأجل تحقق هذا الوجود المادي، وهو رؤية العين لسطح جسم معين. هذه مجموعها موجودة بصورة مجردة علمية في عالم المثال، تنزل من عالم المثال هذه الصورة المجردة إلى عالم المادة، فتوجد بالوجود المادي. وتلك الصورة العلمية في عالم المثال معلوم لدى الباري، يعبر عنها بالمقدم. ولهذا نقول شاءت التقادير، احنا جئنا من النجف الى قم. هذه شاءت التقادير، هناك كانت صورة علمية موجودة مع هذه السلوبات كلها في زمان معين يتحقق هذا السفر في مكان معين. المبدأ محدود والمنتهى محدودة، والإنسان الذي سافر محدود، وظروفه محدودة وصفاته محدودة، إلى أن هذه المحدودات اجتمعت كلها حسب التقدير الموجود في الصورة العلمية المثالية، وتمت العلة التامة، فأفيض الوجود على هذا الموجود المقدر فتحقق في الخارج. ولهذا نقول أنا مثلا قبل 10 سنوات ما كان عندي فلان شيء، ولكن أنه حسب التقدير الإلهي وحسب التوفيق الإلهي حدد لي بعض النعم ورتبت لي بعض الكمالات، الآن أجد كذا وكذا. بناء على هذا التقدير يختلف عن القضاء. اختلافه في أين؟ نقدر نفرق بين التقدير وبين القضاء بثلاث فروق. فرق الأول حقيقة فرق بينهما. لماذا؟ لأن القضاء معياره نسبة الممكن إلى العلة التامة، ولكن النسبة الوجوبية وهي التي عبرنا عنها بالإيجاد والوجود. لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالمقصود من القضاء هو النسبة الوجوبية للشيء بالنسبة إلى فاعله التام. هذا نعبر عنه بالقضاء الذي هو معنى الإحكام والإتقان، فإن الشيء لا يحكم ولا يتقن في وجوده إلا بعدما صار واجبا. أما التقدير ليس كذلك. المراد من التقدير هو العلم بالنسبة الإمكانية، ولكن بالنسبة الإمكانية مو إلى العلة التامة، إلى العلة الناقصة. ولهذا مقصودنا من التقدير يعني نسبة، هو العلم بنسبة الشيء الإمكانية إلى العلل الناقصة. نقول أن الشيء قدر بالنسبة إلى علله الناقصة بعدما تمت العلل الناقصة وصارت العلة تامة، حصل المقدم. إذن فرق بين القضاء وبين التقدير. القضاء هو العلم بالنسبة الوجوبية بين الشيء وفعلته التامة، ولكن التقدير هو العلم بالنسبة الإمكانية بين الشيء وعلته الناقصة. هذا الفرق الأول. فرق الثاني، أن الذي يستفاد من كلام السيد العلامة رحمة الله عليه، ولعله لم يصرح به وإنما هو يتبادر من كلامه، أن القضاء لا يقبل التغيير، ولكن التقدير قابل للتغيير. ولهذا حسب الروايات، إذا نريد أن نجمع بين مصطلح الحكماء وبين الروايات، نقول المراد من القضاء هو اللوح المحفوظ، والمراد من التقدير هو لوح المحو والإثبات. تغييرون، ولكن القضاء لا يقع فيها تغيير. هذا فرق ثاني. والفرق الثالث أنه القضاء لا ينحصر بالوجودات المادية، فإن الوجودات المادية حسب وجوداتها الخارجية هي معلومة لدى الله تعالى، هي أفعاله، هي مخلوقاته، وبناء على هذا هي داخلة في القضاء الفعلي. ولكن الموجودات المجردة من عالم المثال وعالم العقل أيضا كلها داخلة في القضاء الفعلي، ولكن التقدير لكونه قابل للتغيير والتغيير من خصائص عالم المادة، إذن التقدير يختص بعالم المادة ولا يجري ولا يسري إلى عالم المثال وعلى عالم العام. فلهذا نقول تقدير أو مقدر هذا كله وعاءه عالم المادة. هذا فرق ثالث. خب ينبقي هنا أن نشير إلى شبهة هي قطعا تتبادر في الذهن، خصوصا إحنا الآن في شهر رمضان وفي أدعية ليالي شهر رمضان، اللهم اكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. إذا قضاء مقابل للتغيير ومقابل للتبديل، شلون عندنا في هذه الأدعية وفي هذه الروايات من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل؟ نعم، القضاء أحيانا يستعمل مرادفا للتقدير، والروايات التي وردت وتقسم القضاء إلى الحتمي وإلى غير الحتمي، المراد من القضاء في هذه الروايات هو التقدير بإصطلاح الحكماء، لأن القضاء تارة يستعمل في قبال التقدير، وذكرنا له ثلاث فروق مع التقدير، وتارة يكون مرادفا للتقدير، والذي يراد في الروايات أن القضاء بتي أو غير بتي، حتمي أو غير حتمي، أو قابل للرد أو ليس قابل للرد، المقصود منه هو التقدير، يعني التقدير بالمعنى الفلسفي، ما يكون له علل ناقصة ومرتبط بعالم المادة والماديات القابل للتغيير. إذن هذه الشبهة شبهة واضحة الدافع. هذا حاصل كلامنا في هذين المصطلحين. وأما القدر فهو ما يلحق الشيء من كمية أو حد في صفاته وآثاره، والتقدير هذا معنى اللغوي والعرفي طبعا، والتقدير تعيين ما يلحقه أي يلحق الشيء من الصفات والآثار تعيينا علميا يعني اعتباريا مو حقيقيا، مثل ما يقدر الخياط قبل الخياطة أو يقدر البناء قبل البناء، يتبعه العمل، يعني هذا التقدير يصير عله فاعلية لوجود المقدر، لأن الخياط إذا لا يقدر ما يقدر يخيط الثوب، يقدر بعد ذلك يخيط، وكذلك البناء يقدر بعد ذلك يبني، يتبعه العمل على حسب ما تسعه الأسباب والأدوات الموجودة، كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على الثوب الذي بين يديه ثم يخيط على ما قدر، والبناء يقدر ما يريده من البناء على القاعة من الأرض على حسب ما تسعه وتعين عليه الأسباب والأدوات الموجودة عنده، ثم يبني البناء على طبق ما قدر لأسباب متجددة توجب عليه ذلك أي البناء. فالتقدير بالنسبة إلى الشيء المقدر كالقالب الذي يقلب به الشيء فيحد به الشيء بحد أو حدود لا يتعدى تلك الحدود، هذا هو التقدير. وباللغوي والعرفي معناه واضح جدا. نأتي نقول هذا التقدير العلمي والاعتباري له مصداق آخر، هو التقدير الحقيقي والتكويني، ما يتعلق بالأمور التكوينية ما له علاقة بالاعتبار والتصور والعلم الحصولي وأمثال ذلك. وإذا أخذ هذا المعنى من التقدير ولكن بالتحليل حقيقيا يعني تكوينيا وفلسفيا، هذا هو المقصود، انطبق التقدير يعني ما يلحق الشيء من كمية أو من حد لا تتعدى تلك الحدود، انطبق التقدير على الحدود التي تلحق الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة. هذا التقدير يأتي من أين؟ بما لها للموجودات المادية من الصور العلمية في النشأة التي فوقها، وهي نشأة عالم المثال حسب مدرسة الحكمة المتعالية والإشراق، أو عالم العقل حسب مدرسة المشاء، لأنهم ينكرون وجود العالم المثال. فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا في المعلول، يخصص كل واحدة من العلل إطلاق المعلول في صفته وأثره، يعني يحدده. فإذا تم التخصيص بتمام العلة التامة حصل للمعلول التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة، ولكن وجود معين ومحدود بحدوده. خب، نمثل لهذا البيان بهذا المثال الواضح. فللإنسان مثلا خاصة الرؤية، هذه من خصائص وجود الإنسان، لكن لا بكل وجوده. فهل أنه بكل وجوده يرى؟ لا، بل من طريق بدنه. هذا استثناء الأول أو الحد الأول. حد الثاني، ولا ببدنه كله، بل بعضو منه مستقر في وجهه وهو العين، فلا يرى إلا ما يواجهه. هذا حد آخر. ولا كل ما يواجهه يرى، بل الجسم فقط، كل ما يواجهه وكان جسما قابل للرؤية. وأيضا ولا يرى كل جسم، بل الكثيف من الأجسام ذا اللون. هناك أجسام كالهواء ولكن مو قابل للرؤية، هناك أجسام ولكن لا يراها الإنسان. وأيضا هذه الأجسام الكثيفة لا يرى نفسها وحقيقتها بجميع أجزائها، بل يرى سطح الجسم فقط. هذا حد خامس. ولا كل سطوحه، بل السطح المحاذي. هذا حد آخر. ولا في كل وضع، يعني لا في مثلا في حالة النوم يرى، لا يرى. إذا كان في حالة اليقظة، هذه من مقولة الواض، إذا كان مثلا باب المثال النور موجودا، أما إذا كان في الظلمات لا يرى جسمه. ولا في كل حال، يعني ولا في كل حالة من حالاته، لا باعتبار أنه لا بد إما من حالة اليقظة، من حالة الشعور، لا، أحيانا مستيقظ ولكن ليس ملتفتا إلى الرؤية أصلا، فالرؤية لا تحصل. ولا في كل مكان ولا في كل زمان. عشرات حدود تلحق بهذا الشيء بعدما ألحقت هذه الحدود وقدر موجود المادي. بعد ذلك إذا تمت العلة التامة تحقق الموجود المادي. فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت جما غفيرا لا يحيط به الإحصاء. وما هي أي هذه الحدود؟ وما هي يعني ما هي هذه الحدود؟ إلا حدود ألحقها. ما هي يعني ما هي هذه الشروط؟ وما هي هذه الشروط؟ إلا حدود ألحقها، ألحقها بها أي بالأشياء العلل الناقصة التي تحد الرؤية المذكورة بما تضع فيها، أي في تلك الرؤية من أثر. ومنها أي ومن تلك الرؤية عفوا، ومنها ومن العلل الناقصة ما يمنعه الموانع من التأثير. يعني احيانا نقول لا، العلل الناقصة موجودة والشرائط متوفرة، مع ذلك العين لا ترى لوجود مانع. وهذا نفرضه يعني مع فقدان المانع. اذا هذا باب اخر، لابد ان نجمع كل الموانع ونثبت سلبها وعدمها، بعد ذلك تتحقق الرؤية. إذن عشرات سلوب موجودة، عشرات حدود موجودة إلى أن يتحقق موجود مادي خاص. وما هي أي هذه الشرائط إلا حدود ألحقها، أي ألحق هذه الشرائط بها أي بالأشياء العلل الناقصة التي تحد الرؤية المذكورة بما تضع فيها، أي في الرؤية من أثر. ومضافا إلى ذلك، ومنها أي ومن العلل الناقصة ما يمنعه الموانع من التأثير. فلهذا يبقى العلة، تبقى العلة علة ناقصة ما دام المانع موجود أمامها. خب، وهذه الحدود السلبية جهات وجودية تلازمها سلوب كما تبين آنفا. قلنا لا في كل حال، لا في كل مكان، لا كل سطوحه، لا كل جسم، ولها أي ولهذه الحدود ولهذه الجهات الوجودية صور علمية مجردة في نشأة المثال التي هي فوق نشأة عالم المادة، التي فوق نشأة المادة تتقدر بها، أي تتقدر بهذه الصور العلمية صفات الأشياء وآثارها. فلا سبيل لشيء من هذه الأشياء إلا إلى صفة أو أثر هداه إليه، أي إلى ذلك الأثر التقدير الموجود في عالم المثال. وبناء على هذا مقصودنا من التقدير يعني مرتبة من مراتب علم الباري تعالى، وهو علمه بهذه المقدرات الموجودة في عالم المثال وفي عالم المادة. ولكن ذات مرتبتين، في عالم المثال صور علمية مجردة، وفي عالم المادة وجودات فعلية خارجية. هذا حاصل التقدير الذي نحن نعبره. طبعا احيانا التقدير يكون مرادفا للقضاء ويستعمل مكان القضاء ويطلق على المجردات، كما ان القضاء تارة يرادف التقدير ويطلق على التقدير ويقال بالتغيير فيه. ولكن هذا الاصطلاح الترادفي خارج عن محل كلامنا. فرض كلامنا ان التقدير يختص بعالم المادة ومن خصائصه قبوله للتغيير، والقضاء خارج، والقضاء قد يتعلق بعالم المادة وقد يتعلق بالمجردات، ولكن القضاء ليس فيها تغيير، لأن القضاء إن كان قضاء ذاتيا فهو علم الله تعالى الذاتي وهو لا يتغير، وإن كان القضاء قضاء فعليا وهو موجود، هو وجود الخاص للشيء ووجوده الخاص في الخارج مقابل للتغيير، هو نفسه حقيقته. وبناء على هذا الذي يقبل التغيير هو الموجود المادي المحدود بالحدود المجرد الناقصة أو السلبية، أو بتعبير السيد العلامة بالجهات الوجودية. بناء على هذا نقول لا تداخل بين القضاء الفلسفي وبين التقدير الفلسفي، إلا أن القضاء أعم من التقدير لأنه يشمل المجردات، ولكن التقدير لا يشمل المجردات. إذا التزمنا بهذا الاصطلاح، وإذا مشينا على الاصطلاح المستعمل في لسان بعض الروايات وجعلناهما مترادفين، إذن يسند إلى أحدهما ما يسند إلى الآخر من الأحكام لكون استعمالهما من باب الترادف، ولا بأس به. والحمد لله رب العالمين.